بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الحج.
بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الحج. قوله تعالى: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. قال: أخبرنا محمد بن العلاء قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى لآدم يوم القيامة: يا آدم كن فابعث من ذريتك بعث النار. فيقول يا رب: وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999 ويبقى واحد. فعند ذلك يشيب الصغير. وتضع كل ذات حمل حملها. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فشق ذلك على أصحابه فقالوا: يا رسول الله، من كل 1999 ويبقى واحد،
يعني الناجي واحد، من كل 1000 الناجي واحد. سبحان الله، فمن الناجي هذا؟ فشق ذلك على الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
فأينا ذلك الواحد؟ فدخل منزله ثم خرج عليهم فقال: من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم واحد، وأبشروا فإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبروا.
فطمأنهم النبي فقال بأن أكثر هؤلاء من يأجوج ومأجوج، هم أمتان عظيمتان، وأما أنتم فأبشروا. فإن الصحابة كانوا على وجل مع أنهم أفضل أمة وخير أمة أعمالا، لكن من أجل أعمالهم الخوف والوجل، حتى في المبشرين بالجنة الذين بشرهم النبي بأعيانهم، والله لا يخلف الميعاد، ومع ذلك كانوا أشفق الأمة وأخوف الأمة. فهل أخوف من أبي بكر؟ وهل أخوف من عمر؟ وهل أخوف من عثمان وعلي وطلحة والزبير؟ فهؤلاء مع أن الله بشرهم بالجنة إلا أنهم كانوا أخوف هذه الأمة ولله الحمد. فالصحابة اجتمع لهم العمل والخوف، فلهذا جمعوا بين الخوف والرجاء. ولهذا قالت عائشة للرسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فقالت: يا رسول الله، أهم الذين يزنون ويشربون الخمر ويقتلون وكذا وكذا؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل الله منهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكانوا خائفين وجلين، وكانت عائشة تحسب نفسها من الظالمين بأنفسها، لا من المقتصدين ولا من السابقين بالخيرات، وهي وربي من السابقين بالخيرات المقربين، وهي المبشرة بالجنة، وهي زوج النبي في الدنيا والآخرة، ومع ذلك خائفة وجلة. فالعبد اللبيب الناصح هو الذي يجمع بين العمل والخوف، لا أنه يترك العمل ويعظم الرغبة فيما عند الله، إن هذا لهو الغرور. ولهذا حسن الظن بالله له فقه، وهو أن من أحسن الظن أحسن العمل، أما من أحسن الظن بالعمل هذا مغروف. من أحسن الظن بالعمل كالذين يقولون: الله غفور رحيم، تقول له: صلي، افعل كذا وكذا، يقول لك: الله غفور رحيم، ربنا سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء. نعم، رحمته وسعت كل شيء وهو غفور رحيم، لكن أيضا هو ذو العذاب الأليم. نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. نعم.
فإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبروا وحمدوا الله. قال: إني
لأرجو، لأن أمة واحدة ستكون ربع أهل الجنة من 70 أمة تقريبا توافي، هذا لا شك أنه نسبة عظيمة. تلك الجنة التي عرضها السماوات والأرض، لما يدخل تكون هذه الأمة ربع أهل الجنة، هذا فوز عظيم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم أكثر من هذا. نعم.
فكبروا وحمدوا الله. قال: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فكبروا وحمدوا الله. فقال: إني لأرجو الله أن تكونوا نصف أهل الجنة. فكبروا وحمدوا الله. قال: ما أنتم في الأمم إلا كالشعرة البيضاء في الثوب.
إذن هم نصف أهل الجنة، نصف، وهذا فوز عظيم. وقد جاء في بعض الطرق أنهم ثلثاء أهل الجنة، في بعض الحديث خارج الصحيحين أن هذه الأمة تبلغ ثلثي أهل الجنة، فأهل الجنة 120 صفا، هذه الأمة تبلغ 80 صفا، تبلغ 80 صفا. إذن هذه الأمة ثلثا أهل الجنة وسائر الأمم يدخل منها الثلث، لأن هذه الأمة فيها الخير موجود وفيها السنة قائمة وفيها الدعاة قائمون إلى آخر الزمان حتى يقبض الله عز وجل أرواح المؤمنين. نعم.
قال: ما أنتم في الأمم إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض. قال: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير فتفاوت بين أصحابه في السير، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته بهاتين الآيتين: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فلما سمع بذلك أصحابه عرفوا أنه قول يقوله، فقال: هل تدرون أي يوم ذاكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذلك يوم ينادي الله فيه: يا آدم ابعث بعث النار، فيقول: يا رب وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. فأبلس القوم حتى ما أوضحوا بضاحكة. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بأصحابه قال: اعلموا وأبشروا، اعملوا وأبشروا، فوالذي نفس محمد بيده إنكم لمع خليقتين ما كانتا مع شيء إلا كثرتا، يأجوج ومأجوج، ومن مات من بني آدم وبني إبليس. قال: فسري عن القوم بعض الذي يجدون. فقال: اعملوا وأبشروا، فوالذي نفس محمد بيده ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعير أو كالرقمة في ذراع الدابة. قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال: سمعت أبا ذر يقسم لقد نزلت هذه الآية: هذان خصمان اختصموا في ربهم، في علي وحمزة وعبيد بن الحارث وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، اختصموا يوم بدر. قال: خالفه سليمان التيمي. قال: أخبرنا هلال
بن علي وحمزة وعبيد بن الحارث، هؤلاء طائفة، وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، هؤلاء طائفة، ونصر الله عز وجل المؤمنين على الكافرين. نعم.
قال: أخبرنا هلال بن بشر قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي مجلز عن قيس بن عباد عن علي رضي الله عنه قال: فينا نزلت هذه الآية في مبارزتنا يوم بدر، هذان خصمان اختصموا في ربهم.
نعم.
قوله تعالى: ولباسهم فيها حرير.
فهؤلاء يريدون نصرة الإسلام وهؤلاء يريدون نصرة الأوثان، فاختصموا في ربه، فكان هذا القتال في ذات الله سبحانه وتعالى، وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. لماذا هذا القتال؟ أعلى أرض أم على مال أم على عرض؟ كما كانت الحروب تقوم بين العرب في الزمان الماضي في الجاهلية، كانت الحرب تدوم عشرات السنوات من أجل ماذا؟ عصبية. أما هذه الحرب فمن أجل الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء طائفة نبذوا عبادة الأوثان والأصنام وأرادوا تمكين عبادة الله عز وجل في الأرض، فالله عز وجل لا إله إلا هو، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأما الطائفة الأخرى طائفة تريد تثبيت عبادة الأوثان والأصنام، أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجب. وهذا هو الجهاد في سبيل الله، ولهذا جاء في الحديث الصحيح: الرجل يقاتل كما عند البخاري، الرجل يقاتل حمية، يقاتل شجاعة، يقاتل من أجل المغنم كذا كذا، أي ذلك في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، فهو في سبيل الله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن القتال هذا لا يكون محمودا إلا إذا كان في سبيل الله، فعلام القتال إذا كان في سبيل الله، إنما من أرض من أجل أرض وكذا وفقط مع عدم الاحتساب فهذا لا شك أنه لا ينفع ولا يجدي. وهذا الذي يقرره الإخوان المفسدون، أن الحرب من أجل الأرض لا من أجل العقيدة، لا من أجل العقيدة إنما من أجل الأرض، ونحن عندنا الحرب من أجل العقيدة. العقيدة وحتى لو دفعنا عن أرضنا، وهذا واجب علينا، إذا دهم العدو أرضنا وجب ردهم، ولكن أيضا من أجل العقيدة إعلاء لكلمة الله حتى لا تسلط الكفار على أرضنا. فهذا ليس نبذا للقتال من أجل دفع العدو عن الأرض، وإنما تدفع عن الأرض لماذا؟ لأنها أرض عروبة وطنية وفقط، لا، وإنما حتى لا تسلط كافرون علينا فيستبيحوا بيضتنا ويمنعنا عبادة ربنا سبحانه وتعالى. وإلى فالأرض لله، ولهذا الأرض كلها نظرتنا إليها أنها ينبغي أن تكون لله عز وجل، يعبد الله سبحانه وتعالى عليها. ولهذا الموضع الذي يقف الجهاد فيه هو إسلام أهل الأرض أو دفعهم الجزية. وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، أي لا يكون شرك. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى الغاية يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. نعم.
قوله تعالى ولباسهم فيها حرير. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا النضر بن شميد قال أخبرنا شعبة قال حدثنا خليفة قال سمعت عبد الله بن الزبير يحدث يخطب فقال لا تلبسوا الحرير، فإني سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وقال ابن الزبير إنه من لبسه في الدنيا لم يدخل الجنة. قال الله تعالى ولباسهم فيها حرير،
هذا من باب الوعيد، وإلا هذا محرم، فلم يدخل الجنة من باب الوعيد، فقد يعذب ولا يدخل الجنة حتى يعذب على لبس الحرير، وقد يغفر الله له. فجميع النصوص التي فيها لم يدخل الجنة ليس معناها أنه كافر وأنه سيخلد في النار كما تقول الخوارج، وإنما معناه أنه تحت المشيئة، فإما أنه لا يدخل الجنة حتى يعذب أو لا يدخل الجنة مع أول الداخلين. نعم.
قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن ثابت قال سمعت عبد الله بن الزبير وهو على المنبر يخطب يقول قال محمد صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة.
قوله نعم، كما قلنا هذا من باب الوعيد. وهل إذا دخل الجنة يلبس الحرير؟ الذي يظهر أنه يلبس الحرير لقول الله سبحانه وتعالى ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، فيكون هذا من باب الوعيد، مثل الخمر، وأن من شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة، فهذا من باب الوعيد، والله عز وجل قد يتفضل على عباده سبحانه وتعالى فيعطيهم من فضله ونعيمه. نعم.
قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن مسلم عن سعيد بن
جبير. وقال البعض بأنه قد لا تقع شهوة ذلك في قلوبهم، أي في الجنة، فإذا دخلوا الجنة لا يشتهون هذه الأشياء، فلا يكون تعارض بين ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، لأنه لا يقع شهوة لذلك. والأول أقرب، وأن هذا من باب الوعيد والتحذير من هذه الكبائر. نعم.
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر أخرجوا نبيهم إنا لله وإنا إليه راجعون لنهلكنا، فنزلت أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. قال فعرفت أنه سيكون قتال. قال قال ابن عباس فهي أول آية نزلت في القتال.
نزلت في القتال، وهي الإذن بالدافع الذي يناسب قوة المسلمين في هذا الوقت. ثم بعد ذلك أمر الله نبيه أن يجاهد الكفار حيث وجدوه واقتلوهم حيث وقفتموه، لما صار بالمسلمين قوة. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم. فالجهاد مر بمراحل، وهذه المراحل باقية إلى يوم القيامة، لا يقال الجهاد فرض عين على كل أحد اليوم، لا، الجهاد يلزم له كلمتان كلمتان: الإمام، القدرة. فالجهاد تخاطب به الدول، ما يخاطب به أحمد مرزوق وهو لا يستطيع أن يمسك سكين المطبخ، ولا أحمد إذا رأى مدفعا هرب، إنما هذا تخاطب به الدول. جهاد يساوي إمام، جهاد يساوي دولة. أما هؤلاء الذين يضحكون على الشعوب وأن الجهاد فرض عين وهربوا من بلدانكم وتعالوا إلينا، ويذهب الشباب المغرر بهم فيحصدون حصدا، ولا يجوز أن يفتئتوا بين يدي السلطان. فهذا الجهاد تخاطب بالدول. طب الدول لنفترض أنهم عطلوا الجهاد، خلاص يتحملوه عند الله سبحانه وتعالى، كما إذا عطلت الحدود فيتحمل الشيء من كان سببا فيه، هذا إذا كان عندهم القدرة. فالجهاد إذا شرطه الراية، الإمام، الدولة، اثنين القدرة. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فكلمة جهاد إمام قدر. فاللي يضحك عليه يقول لك تعالى والجهاد ومش الجهاد واهرب وتعالى وفي ناس هياخدوك ويجيبوك ويودوك ومش عارف كذا كذا كذا، قول فين الإمام؟ فين الراية؟ هتروح سوريا الآن مع مين؟ كلهم يقولون بأنهم مسلمون ينتسبون إلى الإسلام، وكلهم يرفعون علم الجهاد. أنت مع من؟ مع أي طائفة؟ مع أي طائفة ستكون؟ فهذا قتال فتنة، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما لما قيل علم لا تقاتل، ألم يقل الله سبحانه قال إن الله حرم علي دم أخي، قال له القائل لكن أليس الله عز وجل يقول وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ قال قاتلنا حتى لم تكن فتنة، وإنكم لتقاتلون اليوم لتكون فتنة. والمواجهة مع الضعف فتنة، والمواجهة بلا إمام فتنة. ما في حاجة اسمها ان احنا حرب عصابات نقوم نحن بالجهاد ونحقق الجهاد ونرفع رايته في الارض او كذا، ابدا. جاهد بالحجة والبيان ان كنت صادقا، علم الناس، عندك الناس تقول مدد يا بدو مدد يا حسين، ملك للحكام، علم الناس، اخرج الناس من النار، فان من مات ويقول مدد يا فلان مدد يا علان خلد في النار، اخرجه من النار يا اخي. علم الناس التوحيد، علم الناس السنة، علم الناس الطاعات. قد يكون ابوك قبوريا ومع ذلك لا تبالي به، او امك او جارك، ولهذا هم يزاهدون في هذا الجهاد. يقولون دعونا من شرك القبور، اهم شيء شرك القصور، ويزاهدون في توحيد العبادة. ولهذا يعتبرون ان اخص الخصائص توحيد الحكمية هذا، ونظرتهم عند الحكام ان الحكم الا لله، كلمة حق اريد بها باطل. ولهذا الحمد لله لما نرى عالما على وجه الارض سلفيا منذ ان كان جهاد والى الان جاهد بلا دولة، وخرج في الجيوش بلا دولة، واخذ عصابة وجاهد بلا دولة. من هو العالم هذا؟ ابن تيمية ايام التتار. من هو العالم؟ لا زال المسلمون يواجهون على مر العصور، وهناك من الامراء والائمة من كان على فجور عظيم، ومع ذلك ما انفصل واحد. والان في هذا العصر في سوريا يوجد الفوزان على رأس اي طائفة، او الحيدان على رأس اي طائفة؟ ووالله لو قالوا هذا الجهاد فرض عين وينبغي ان يخرج المسلمون لقلنا لهم انتم اول من يخرج، لا تفتوا الناس وتجلسون مع ابنائكم واولادكم، خرجوا انتم. لكن ما افتوا بهذا، ما افتوا بهذا. فهذا قتال فتنة. ففرقوا بين الجهاد والفساد والإفساد. نعم.
قال أخبرني زكريا بن يحيى قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال حدثنا سلموية أبو صالح قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال فكان أول آية نزلت في القتال كما أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير إلى قوله إن الله قوي عزيز، أذن ثم أذن بالقتال في آي كثير من القرآن.
نعم.
قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خير ما ركبت إليه الرواحل مسجدي هذا والبيت العتيق،
يعني المسجد الحرام، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، لا تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد. طيب يا أخوان، الاعتكاف والصلاة، صلاة التراويح أو كذا، هل هي من شد الرحال؟ بعض الجهال يعتبرها من شد الرحال ويقول أنت في المسافر، مسافر مثلا أخذ رمضان عند الشيخ فلان، لا، النبي يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. طب النبي قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة شيوخ ولا إلى ثلاثة مساجد؟ مساجد. طيب هو رايح مسجد أم المؤمنين ولا مسجد إمام أهل السنة والجماعة أو مسجد فلان أو كذا في شتى بقاع الأرض، هو يشد إلى المسجد أو إلى الشيخ؟ إلى الشيخ، ولا لأبطلنا الرحلة في طلب العلم، يعني كل واحد يشد الرحل إلى الشيخ فلان، هذا يشد الرحل إلى أحمد، يشد الرحل إلى ابن معين، يشد الرحل إلى النسائي، يشد الرحل إلى البخاري، ما أشد الرحل إلى المسجد. فلهذا لو كان الشد إلى المسجد هذا يحرم لا يجوز. وما معنى الشد إلى المسجد؟ أن تشد الرحل إلى المسجد رجاء بركة البقعة، وإلا في المساجد كلها تتساوى إلا هذه المساجد الثلاثة التي فضلها النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت تشد الرحل الآن إلى ماذا؟ إلى شيخ، يبقى هذا براءة جائز. إلى مسجد لا يجوز إلا إلى ثلاثة مساجد فقط، ففرق بين هذا وذاك فتأمله بارك الله فيك. نعم.
قوله تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا الأسود بن عامر قال أخبرنا الثوري عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة عام، وهو مقدار نصف يوم. قال أخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن شعيب قال أخبرني معاوية بن سلام أن أخاه زيد بن سلام أخبره عن أبي سلام أنه أخبره قال أخبرني الحارث الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. قال رجل يا رسول الله وإن صام وصلى؟ قال نعم وإن صام وصلى. فادعوا بدعوى الله التي سماكم الله بها المسلمين المؤمنين عباد الله.
كانت دعوة الجاهلية التي تقتضي كفرا فالأمر واضح، وإن صام وصلى فهو من أهل النار، وإن كانت دعوة الجاهلية من الأمور التي كان عليه أهل الجاهلية لكن لا يكفر بها الإنسان فهذا من باب الوعيد. وإن صام وصلى يعني وهذا من باب الوعيد، أي أنه يقع تحت الوعيد وتحت العذاب إلى أن يشاء الله عز وجل شيئا آخر. وإن صام وصلى. نعم. تمت ولله الحمد. وفيها ايضا فادعوا بدعوى الله التي سماكم الله بها المسلمين المؤمنين عباد الله، هذه الدعوة التي ينبغي ان تكون بيننا نحن جماعة واحدة. سبحان الله يا اخواني، تحرك بهذه الدعوة في الارض، لا يحركك حزب ولا طائفة ولا شعار سوى جماعة المسلمين، سوى الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، فكل المسلمين اخوة لك وكل له قدر في الدعوة ونصيب، فإن هجرت فإنك تهجره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دل على ذلك وأوصى بذلك حتى يزجر عن فعله الذي هو عليه، سواء كان بدعة أو كان معصية، لكنه من جماعتي، فنحن جماعة واحدة. ولهذا ما أضعف المسلمين مثل ما وقعوا فيه من التحزب والتفرق والتشرذم، وأصبحت كل جماعة وكل طائفة وكل حزب فرحة بما لديها، وكل واحد حوله مجموعة هم الذين لا يتحركون إلا عن رأيه وإلا عن قوله وإلا عن إذنه. هذا الذي مزق المسلمين. أي أما يوما كان المسلمون جماعة واحدة ضد من خالف هذه الجماعة كانوا قويين، كانت هناك قوة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.